أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. تقريبا التكييفات النهارده فيها عقد، فاللهم أجرنا من نار جهنم. ليس لنا إلا الدعاء، ويسر لنا أمورنا، وأكمل لنا بلطفك تدبيرنا، اللهم آمين. يلا يا جماعة الصوت. دي حلاوة نجاح ابن أستاذ السيد الخياط وأمه يوجا، لأن أنا ما ينفعش أقول الأم قبل الأب. تعودتش على كده. عشان اخاف بس الامر يوصل للراس الكبيره يقول لي مخالفه.
معلش يوم القيامه
بتتنطق بامنا. ده يوم القيامه حبيبتي، دي مقاييس اخرى حضرتك، لكن في الدنيا البيت باسم الراجل ولا الست؟ اسكتي بقى عشان بناخد في الموضوع ده كلام كبير في جنابنا. خلاص يا جماعه؟ طيب قبل ما أبدأ النهاردة بقية حديث الشفاعة، لاحظت في الفترة الأخيرة كثرة الصوت بقى يا جماعة الصوت، التحاق الطالبات، ربنا يا رب يفتح علينا وعليكم جميعا، بالكثير من الدورات. طبعا أنا بتكلم عن الطالبات بخص طالباتي أنا، اللي هم أنا أمهم زي ما بيقولوا كده ومعلمتهم. فبلاحظ بقى ايه انشغال الكثير بدورات تانية لمشايخ تانية. جميل، طيب، لكن مش ده احسن حاجة. انا قلتها قبل كده وهفضل اقولها، آفة طالب العلم التقطع والتشتت. طول ما انت بتجري ورا الكتير الكتير الكتير، طول ما انت لا تتقني اي شيء من القليل ولا الكثير. خلاص بقى يا جماعة، درس بدأ. عندما صور لنا البعض صورة لمكتبة الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، وجدوها مكتبة بسيطة جدا ليس بها الكثير من الكتب، فكتب أحدهم وقال: ليس العبرة بكثرة الكتب الشرعية والمصادر العلمية والشهادات والدورات الجامعية، وإنما العبرة بالبركة والنفع والانتفاع وحصول الخشية. فكل من خشي الله فهو عالم، وليس كل عالم يخشى الله. خديها قاعده. امتى الانسان ده يبقى عالم؟ لما يبقى عنده خشيه. هو بقى ما بيخشاش الله اساسا، مهما اتعلم، لو اتعلم 100,000 كتاب فهو ليس بعالم. فالعبره يا اخوات مش بكثر الدورات. الاقيكي داخله دوره لدراسه الكتاب الفلاني، ودوره لدراسه الكتاب العلاني، ودورة أصل الشيخ ده بحب أسلوبه قوي وبيأثر مش عارف إيه. الكلام ده مش صح. حضرتك بتدرسي علم، أنا عارفة اللي أنا بدرسه صعب، عاوز تركيز، عاوز شيء كبير من التفرغ. لما حضرتك بقى بتيجي تدخلي الامتحان، ليه بقى بنلاقي الدرجات دي؟ لأنك أصلا النهاردة عندي امتحان في كتاب مش عارفة إيه، وهي أصلا مع احترامي للجميع مهما كانت قيمتها كتب، اللي أنا عايز أقوله ليست علما شرعيا أصلا. كتب زي ما احنا بنقول ايه، رقائق، مثلا حاجات ترقق القلوب، تعرفك ازاي تخرجي من الذنب، مش ده اللي احنا محتاجينه الايام دي والله. لو هتسمعي الكلام ده اسمعيه كايه، حاجه كده وانت بتشتغلي وانت بتنشري وانت مش عارفه ايه، لكن حاجه تلزمي بيها بدراسه مع كل اللي انتوا بتقولوا لي عليه وتشتكوا منه من اعباء الحياه واعباء الاولاد واعباء الدراسه ومش عارفين نلم واعباء حفظ القران. تدخلي لي في 100,000 دورة علشان يبقى اسمك متعلمة علم شرعي من ده ومن ده ومن ده ومن ده، لا أحب ذلك أبدا والله. ثم والله ما أوصلني في بعض العلوم إلى الإتقان إلا التفرغ على يد شيخ واحد لعلم واحد. لذلك لما أخوات كتير يقولوا لي إيه عايزينك يا أستاذة تدرسي لنا المواريث، أقول لهم وما أنا من مواريث بعالم، وإن كنت درستها، لكن هو أنا أي حاجة أدرسها أروح أوصلها؟ في حاجات مش متقناها. مش كل حاجة لازم أتلو فيها بدلوي، لأ في حاجات أسكت فيها خالص. فموضوع بقى يا أخوات حطوه في دماغكم وافهموا اللي أنا بقوله كويس، لأن أنتوا طبعا عارفين أنا بتكلم عن إيه. لذلك بعض القواعد اللي هناخدها في موضوع تعلم العلم الشرعي، ما قل وكفى، احفظي وافهمي، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ما قل وكفى يعني ايه؟ كفى كفاني، كفاني عقيدتي، كفاني فقهي، كفاني باب الطهارة، كفاني باب الماء المياه، كفاني باب الصلاة، هو ده اللي انا محتاجاه. ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. عارفين اللي هو مش عارف يبص فين. اشبهها لكم بمثال. لما زمان ما كانش عندنا غير القناة الاولى والتانية، كنا بنسيب مسلسل؟ لا. ليه؟ تركيز. هما قناتين، تقلبي من الاولى على التانية، تخلصي التانية تيجي للاولى، تخلصي الاولى تيجي على التانية. لما بقوا 5000 قناة، ها هل انت متابعة اي حاجة فيهم كده عن كسب كده وعن قرب وتحسي فعلا ان انت لو فاتك الميعاد ده مش عارفة ايه؟ لا. ليه؟ طول النهار قاعدة تقلبي. اعرف ناس بالله ما بيبصوا على اي حاجة في التلفزيون، طول النهار ماسكين كده. ليه؟ كسرة وايه؟ وقالها. لذلك ارتبطنا زمان بالمسلسلات، حتى لو الايام دي بيتفرجوا عليها بس ما كانوش بيتفرجوا بتركيز زينا. ما بهزرش والله. تلاقيك حافظة المسلسل عن ظهر قلب. ليه؟ كان في تركيز شديد جدا. دلوقتي بقى هنا لا 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 ده رخم. ايه هنا؟ انا بدي مثال دنياوي. هو ده بقى وضع طالب العلم اللي بيشتت نفسه في 100,000 دورة ومع 100,000 شيخ. غلط يا جماعة. انت دخلتي بالشيخ ده ارتضيتيه معلم، اصبري عليه الى ان يعلمك المادة اللي انت بتدرسيه، خلصت المادة دي معاه انتقلي لغيره. لكن تبقى نفس المادة بتدرسي عقيدة مع فلان وفلان وفلان، ولا هتتقني مع فلان ولا فلان ولا علان. تشتت. طبعا انا بتكلم الكلام ده من اللي انا بشوفه من طالباتي على النت، وكل شوية ايه يا جماعة الحقوا الدورة الفلانية ومش عارف. انا لا ابني عن خير ابدا، بس مش هو ده. انت بتدرسي ابواب قويه، عارفه لو مش من طالباتي اقول لك اعملي انت عايزاه، لكن انت بتدرسي علم قوي. فما تيجي بقى تشتكي من صعوبه الماده وان احنا عايزين كبسوله، اقول لك الوقت اللي بتضيعيه في سماع هذه الدورات لو صرفتيه في مذاكرتك للماده الصعبه اللي معانا كان مستواك اختلف تماما في الاتقان. ولا هو عشان يتقال ان انا بحفظ كذا او الترندات بقى اللي هو ايه دوره كذا، ايه ده انت ما سمعتيهاش ازاي؟ لا لازم تدخلي تسمعيها، مفيش حاجه اسمها كده. احرص على ما ينفع. طيب يبقى أول قاعدة ما قل وكفى خير مما كثر وقل. من ضبط الأصول سهل عليه الوصول. من ضبط الأصول سهل عليه الوصول. إيه هي الأصول؟ أصول الفقه، أصول العقيدة. لما تتعلمي العقيدة زي بيقولوا كده على مية بيضة وتاخدي كل قواعدها خالصة نقية من أهل السنة والجماعة، سهل ان انت توصلي لاتقان العلم، سهل ان انت توصلي بامر الله لباب الجنه، سهل ان انت توصلي لقمه التوحيد. ليه؟ لانك مش بتدرسي قشور. عشان كده بقول لك ايه؟ الاصول. ان انت تاخدي الاصول، اصول الفقه، القواعد الاصليه، مش قشور. مش هنفضل طول عمرنا اخوات ناخد قشور. مش هنفضل طول. انا لما بدات العقيده كان في ناس كتير جدا بتحاربني، هو الاخوات هيقعدوا يفهموا وقول فلان وقول فلان والغيب اللي مش عارفه ايه وعلم التاثير وعلم التسيير والكلام اللي انت بتقوليه ده وبالادله، مفيش الكلام ده، مين هيحفظ مين هيعمل؟ وبفضل الله بقى بيحفظوا وبيجاوبوا، اللهم بارك. من ضبط الاصول سهل عليه الوصول. قلل الدروس واحكم المدروس. قلل ايه؟ مش بالكتير، مش بالكتره، مش بالكيلو. ايكم احسن عملا؟ احسن مش اكتر، مش اكتر. مش تقعدي مثلا تسمعي دعاء خلصتيها تقلبي على الشيخ التاني خلصتيه. دعاء بتيجي دراسه على فكره، مش درس رقائق. عارفه لو درس رقائق هقول لك اسمعي من كل يوم ل 15 شيخ، لكن المشكله ان هي دراسه. والله هي لو مش دراسه هقول لك اعملي اللي انت عايزاه. قلل الايه؟ الدروس وايه؟ واحكم المدروس. عارفه يعني ايه يعني لما يقول لك غطاء محكم يعني محكم، يعني بتعرفي كويس جدا تحكمي غلقه وتحكمي فتحه. ليس العلم بكثرة الرواية وإنما بالبركة والنفع والخشية والدراية. الموضوع مش ايه زي كده بالظبط، لما تقول لك ايه انا معايا 5 إجازات وعايز اخد الستة، طب السبعة، طب التانية، هو بكثرة الرواية. وبقى خدي بقى كثرة الرواية دي مش بس في القرآن وايضا في العلم الشرعي. خلصت كذا، خلصت كتاب في المادة الفلانية مع نفس المعلم مع نفس المادة، ادخل في كتاب تاني يا حبذا. التركيز يا اخواتي، التركيز، التركيز. محتاجين جدا نركز، محتاجين جدا نركز بندرس ايه، محتاجين جدا نركز في المادة اللي بندرسها، محتاجين جدا نركز في تأثير المادة اللي بندرسها على حياتنا، محتاجين نركز. لكن كده 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 من كل فيلم أغنية ومن كل شجرة طير مينفعش، هذا ليس علم شرع. بقولها لك بملء فمي، لو فضلت كده لن تتقني ولا مادتي ولا مادة غيري. بس بالظبط انا مثلا السنه فاتت كنت بديكوا ايه، كم حصه عقيده؟ 2. فقلت ايه هنزود حصه فقه، فجت ساره جزاها الله خيرا انت يا استاذه كده يبقى كتير على الاخوات وكده التركيز هيبقى قليل لما ينزلوا 3 مرات في الاسبوع ولما الامر يتكالب عليهم، طبعا كانت هتبقى ضعف في كميه العقيده اللي بتاخدوه. فاحنا ليه بنقلل؟ عشان نحكم الايه المدروس. ليه انا مثلا في حلقه رقيه هيقعدوا في سوره المجادله 3 اسابيع يعني داخلين على شهر؟ ليه؟ عشان يحكموها بالظبط كده، زي بالظبط النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ايه، قليل متقطع ها خير من قليل دائم خير من كثير متقطع. اهم حاجه الديمومه، كان عملوه ديمه. لكن بقى لما ادخل مع الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني دورات، انا هاجي ايه اللي هيحصل لي؟ اعرفوا بس اللي هيحصل ايه. اول حاجه هتحصل هتقوم جاي الشيطان ضارب لك وقتك، ما عندكيش وقت تسمعي. طب اول حاجه هتستغني في سماعها عنها ايه؟ حلقات العلم الشرعي الثقيله، لانها اصلا ثقيله وبنفهمها بالعافيه وبنذاكرها كمان وبنخش امتحانات بيعلم بيها ربنا، بنقعد نكتب في الامتحان اسبوع، يعني حاجه اصلا تقيله على النفس. هيجي يخليك ايه تسيب الدوره دي او العلم الشرعي ده او العقيده اللي احنا بندرسها بالشكل الفلاني. لذلك السنه دي اول مره في الترم الاول 20 راسبات في امتحان الميد ترم. 20 ليه ال 20 دول رسبوا؟ انا هقولها لك من التشتت، عشان هي مش مركزه، هي متخيله ان العلم هتيجي قبل الامتحان باسبوعين ولا باسبوع. تفتح الكتاب اصلا ما شافتش الكتاب، ما اصلا لو شافت الكتاب ما كانش بقى ده ظنها فيه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا من بركاته وان يهدينا لما فيه الخير وان يرشدنا الى الخير باذنه سبحانه وتعالى. يلا نكمل حديث الشفاعه، نقرأ الأول نص الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس يا الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا آخر نقطة وقفنا فيها المرة اللي فاتت أقسام الناس مع الشفاعة، صح؟ اللي هي صفحة 112. احنا قلنا إن الكلام عن الشفاعة زي أي قضية من قضايا العقيدة يأتي فيها الكلام أو الحكم عليها ما بين الغلو و والجفوف. في ناس بتنكر الشفاعة أصلاً وفي ناس بتغالي في الشفاعة لدرجة كأنهم إيه؟ يعني أي حد حتى لو كان مشرك هياخد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهياخد شفاعة المؤمنين وهياخد شفاعة كذا. طبعاً أهل السنة والجماعة معروفين إن هم قالوا إن الشفاعة ليها 3 شروط، إيه هم 3 شروط؟ حد يرفع إيده؟ اتفضلي يا حاجة رسمية. الحاجة منيرة يا جماعة، ما بقتش بتيجي؟ مالها؟ ضغطها يعني بسبب الامتحان؟
لا الامتحان ضاع مني.
طب يعني الامتحان ضاع مين؟ هتتواصل معانا هو للدرجة دي يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. لا ده بعد كده بقى لما تنجحوا بقى نجيب شوكولاتة زي نجلاء ونوزعها
جالكسي
يعني بعدين لك هو يا استاذه الخطه وحشه والله الخطه وحشه انا عارفه. طيب ربنا يشفيها ويعافيها. يعني هي كويسه دلوقتي؟ طب سلمي لنا عليها اقليها السلام. اتفضلي يا حاجه رسميه. اول حاجه ممتازه احسنتي. لازم تاخدي هديه من الجيفت بوكس. حد يوصل لها جيفت بوكس يا جماعه. طيب بعد كده بقى ده اهل السنه والجماعه قالوا ان الشفاعه ليها ثلاث شروط. اولا ان يرضى الله سبحانه وتعالى اصلا ياذن بالشفاعه ويرضى عن الشافع ويرضى عن المشفوع فيه. يجيء اصحاب المجافاه من النفاة. نفاة ايه بقى؟ ينفوا الشفاعه اصلا وهم الخوارج والجهميه والمعتزله الذين انكروا شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم في العصاة من اهل الكبائر الذين ماتوا دون توبه. واحد كان بيعمل كبيرة ومات دون أن يتوب من هذه الكبيرة. هنا بقى جل محل الخلاف. الناس دول اللي هي فرق الضالة دي قالوا لا الراجل ده ملوش شفاعة. ليه؟ لأنه مش بس عمل كبيرة ولكن مات مصرا عليها على الرغم من النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي. أما الجهمية دول اللي قالوا كده فلما كان الإيمان عندهم. خلي بالك من الفقرة دي لأنه ممكن يكون صعب عليك شوية فهمها. هشرحها لك ايه بالمختصر كده. الجهمية قالوا ايه؟ قالوا ان الايمان هو المعرفة. يعني ايه؟ اللي يعرف ربنا واللي حاسس ويعلم ان ربنا سبحانه وتعالى واحد احد فرد صمد هو اللي خلقني مثلا يبقى هو كده تام الايمان لا يضره ما عمله من ذنب حتى وان كان كبيرا. تاني الجهمية قالوا ايه؟ قالوا ان الايمان هو معرفه الله. طالما انا عرفت ربنا يبقى انا كده مؤمن يبقى انا كده اي حاجه هعملها مش هتضرني فبالتالي انا مش محتاج ايه؟ مش محتاج شفاعه. ها فهمتوها دي؟ طيب بيقولوا ايه بقى؟ فلما كان الايمان عندهم هو المعرفه. اكتبي جنبها من القوسين كده المعرفه بالله انه هو الذي يخلق هو الذي يرزق هو الذي يحيي هو الذي يميت. انت عارفه ربنا فهم قالوا ان هو ده الايمان. والأعمال خارجة عن مسمى الإيمان. عملت ما عملتش أنت كده كده إيه؟ مؤمن. والكفر محصور في الجهل بالله تعالى فحسب. يعني واحد ما بيصليش عادي هو مؤمن لأنه يعرف ربنا. ليه؟ قالك لأن الكفر عندهم هو أن الواحد ما يعرفش ربنا بس يعني ينكر وجود الله يقول لا ربنا مش موجود ده بس اللي كافر. طب بس اللي ما بيصليش خالص وما ركعش ركعه العلماء اختلفوا فيه ان هو ايه ما بين الكافر والفاسق. واللي ما صلاش خالص ده كافر. وقال الامام ابن عثيمين ان هو حتى لا تقبل عمرته ولا يصح اصلا يدخل مكه لان البلد الحرام لا يدخلها المشرك وهو يعتبر مشرك وكافر. طب ازاي بقى انت بتقول كده؟ قال لك لا الاعمال حاجه وما وقر في القلب حاجه. وعشان كده تعريف الايمان عند اهل السنه والجماعه ايه هو؟ لا انا عايزه ايدين. اتفضلي يا حاجه امين. احسنتي جبت بوكس يا جماعه خلوه عندكم تحت بقى. لا لا ده لازم. لا يا شيخ ما ينفعش تيجي عندنا وليك فضل. مين اللي قال؟ لا ازيك يا حاجه امين. طب مش هسلم عليكي الاول؟ طيب هل يمنعك قطع نور من عمل القهوة يا هاني؟ لو جوزك طلب منك قهوة ونور مقطوع مش هتعمليه؟ لكن الاهتمام ما بيطلبش. لا 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 خلاص تعالى. طيب يبقى فهمتوا يعني ايه عندهم ان الايمان هو المعرفة بالله؟ فاهمينها دي؟ وأن العمل ليس له علاقة بالإيمان. ولا يتصور عندهم أن يعذب أحد على ذنب فإن قولهم بإنكار الشفاعة مبني على عدم وجود من تحصل له أصلاً. يعني إيه؟ يعني الشفاعة نطلبها ليه لواحد أصلاً إيه لا يضره أي ذنب؟ فاهمين يا أخوات النقطة دي؟ فاهمينها؟ أعيد تاني؟ ومن أنا شايفة ليه الجزء اللي ورا حاسة إن هو تايه مني؟ الدنيا حر بس مفرهدين؟ معلش يا أخوات اصبروا واحتسبوا. أجرك على قدر مشقتك يا عائشة.
طالما هو اصلا
قال
مؤمن، هو كده كده يعني صلى ما صلاش، هو كمان مش مطلوب له
شفاعه. مش مطلوب له شفاعه لان هو اصلا لا يضره اي ذنب،
يعني
لان هو ايه شهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، ويعلم ان الله هو الخالق الرازق كذا كذا، لا ينكر وجود الله سبحانه وتعالى. اذا هو مؤمن، فبالتالي لا توجب له شفاعه لان هو مش محتاجها. فاهمينها كده؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وقالت الاعراب قل لم تؤمنوا ولكن قولوا. انت شهدت ان لا اله الا الله محمد رسول الله، لكن هل معنى كده ان انت مؤمن؟ لا، احنا قلنا لا، كل ايه وليس كل ايه. يلا يا عايزه ايدين عشان اوزع الهدايا يا جماعه، قول يا نيفين.
كل مؤمن مسلم وليس كل
ممتازه، كنت اقول محترمه طبعا ان شاء الله. كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، مش شرط ان المسلم يبقى مؤمن، مش شرط، ممكن يبقى مسلم بس ما عندوش شرط الايمان. احسنت يا حاجه سامحه، احنا انت عايز تاخدي من جبت بوكس بقى، الست مش هتقعد كده. معلش يا شيماء
خليك وافق.
واما الخوارج والمعتزله فلما تبنوا القول ان فعل الكبيره يستوجب ان يخلد صاحبها في النار جهنم، فيرون ان من زنى مثلا ومات مصرا على ذلك لا تنفعه الشفاعه، ولن ياذن الله تعالى لاحد بالشفاعه له. ليه؟ لان الخوارج اللي هو منهم الدواعش قالوا ايه بقى؟ قالوا ان صاحب الكبيره اصلا خالد مخلد في النار، فمش هتنفعه
الشفاعه.
يبقى دول ما بين الايه؟
الغلو
والجفو. ناس غالوا جدا قال لك اصلا ده هو اصلا مش محتاج شفاعه يعني، والجفو قال لك اصلا هو مش هتنفعه شفاعه حتى لو مين شفع له. فهي اخت بالظبط. واول من انكر الشفاعه في اهل الكبائر هم الخوارج، وذلك في اخر عصر الصحابه رضي الله عنهم، ثم سار على ضربهم في انكار الشفاعه في اهل الكبائر المعتزله الذين ظهروا في عصر التابعين. وقد انكر الصحابه رضي الله عنهم مذهب الخوارج في ذلك، وحدثوهم بما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. مما سبق اللي بالصفحة يتضح لنا أن مسألة التكذيب بالشفاعة مسألة قديمة تصدى لها الصحابة رضي الله عنهم وبيّنوا زيفها وبطلانها. طب إيه بقى اللي خلى الخوارج والمعتزلة يتبنوا هذا القول وهذا الفكر؟ قال لك الذي حمل الخوارج والمعتزلة على إنكار الشفاعة لأصحاب الكبائر عدة أمور، من آيات ظاهرها نفي الشفاعة عن أصحاب الكبائر. في آيات من وجهة نظرهم إن هي بتنفي الشفاعة لمين؟ لأهل الكبائر. أدلة أفاد ظاهرها كفر فعل الكبيرة، إن فعل الكبيرة ده إيه؟ كافر. دعوى أن أحاديث الشفاعة من أحاديث الأحاد، يعني إيه الأحاد؟ يعني واحد بس اللي روى الحديث، ومفيش حد اتفق معاه على رواية الحديث ده، قالك الأحاديث دي طالما حديث أحاد لا يصح. طبعًا إحنا لسه هنرد عليه. دعوى أن أحاديث الشفاعة محمولة على الذين تابوا من أصحاب الكبائر، وإحنا قلنا إن الخناقة في اللي تابوا ولا اللي ماتوا مصرين؟ اللي مات مصر على الكبيرة. أيضا شبهات عقلية لسه هنقولها. الجواب على الشبهات اللي هم قالوها دي، الشبهة الأولى ركنوا إلى جملة من الآيات التي أفادت نفي الشفاعة عن الكافرين. فقالوا بقى إن الآيات اللي فيها نفي الشفاعة فما تنفعهم شفاعة الشافعين، خلاص كده؟ فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، صح؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين، الكلام عن مين؟ هم لما ردوا على أصحاب اليمين قالوا إيه؟ لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. كنا نكذب بيوم الدين دي معناها ايه؟ ان هم ايه؟ كفره. هو في حد مؤمن بيكذب بيوم الدين؟ لا، خلاص كده. ده حتى من اوائل الايات اللي في القران اللي بتمدح المؤمنين والمتقين بتقول ايه؟ الذين يؤمنون بالغيب في سورة البقرة، خلاص كده. وفي الآخر قال وبالآخرة هم يوقنون، مع إن من ضمن الغيب الآخرة، بس ربنا ذكرها تاني عشان دي أول الأصول في الإيمان بالغيب، الإيمان باليوم الآخر. طيب، يبقى الكلام هنا في سياق الآيات في سورة المدثر عن مين؟ عن الكفار. هم بقى الناس اللي قالوا إن مفيش شفاعة، قالوا لا، ده الآيات دي بننزلها على أهل الكبائر من المسلمين. ركزوا معايا يا أخواتي الله يرضى عليكم، خلاص. فأنزلوها على عصاة المسلمين، من المسلمين من أصحاب الكبائر، كما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يراهم شرار خلق الله، وقال عنهم إنهم انطلقوا إلى آيات. مين اللي هم شرار خلق الله؟ أصحاب الكبائر؟ أيوة، ممتاز. إحنا بنقول مين اللي هم شرار خلق الله؟ الخوارج. ليه؟ إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين، كقوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، وقوله سبحانه فما تنفعهم شفاعة الشافعين. طب هنرد عليهم ونقول لهم ايه؟ ان مقتضى الفقه في الدين واتباع سبيل المؤمنين هو الاخذ بمجموع ما ورد في الكتاب والسنة، وعدم اجتزاء النصوص، وعدم الاخذ ببعض الكتاب والاعراض عن بعض. ليه؟ لان انا كده بتبع الهوى، انا كده مش بتبع القرآن، انا كده بتبع ليه؟ الهوى، صح ولا لا؟ هو ربنا سبحانه وتعالى يا أخوات بيقول الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. دول أصلا ربنا تابع لهم خلاص في الدنيا، دول ما فهمش مشكلة، بس متقين هم بيعملوا معاصي ولا لا؟ بيعملوا. طب واحد مات وعمل كبيرة بس مسلم وموحد، هنا بقى فيها خلاف، بنقول ايه؟ تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى لا نحكم عليه بأمر. واحدة راقصة ماتت وهي بترقص، تحت المشيئة، مسلمة ولا مش مسلمة؟ انت تقولك انت هتجننوني، منين بتقولي الراقصة دي تحت المشيئة، ومنين بتقولي فلان اللي مات لا ما نقولش الله يرحمه؟ ايوه، لان اللي مات ده مات مشرك لا يوحد الله اصلا، يعني منهم من يقول ثالث وثلاثة، ده مشرك اصلا. فاهمين يا اخوات؟ طيب نعم. شوفي المنتحر، عشان برضو ما نهونش الموضوع وما نهولش، عشان الموضوع يبقى ما بين التهوين والتهويل. لا، اللي بيموت منتحر ده اخوات فيه تفصيل، بمعنى اولا من مات منتحرا، نبين النص في انه من يموت منتحر يأتي يجرجر أمعاءه يوم القيامة في النار. ليه أنا بقول الكلام ده؟ لأن من كتر ما بنتكلم عن تهوين الانتحار الناس بقت بتستسهله. أنا بيجي لي كمية استشارات في موضوع الانتحار ده، أقسم بربي. مثلا واحدة عندها خلافات مع أمها تقول لي أنا هنتحر، واحدة عندها مشاكل مادية في عيلتها مثلا مع زوجها وأولادها وكذا تقول لك خلاص أنا جبت حبة الغلة وهنتحر. لا حول ولا قوة إلا بالله، وأين الصبر والاحتساب؟ فلو هوننا الموضوع ولا لا أو عادي وربنا بيرحم، لا، إحنا بنقول المنتحر أي الذي أمات نفسه بيده فعقابه وخيم في النار، ولكن من انتحر وهو مستكره بمرض نفسي مثلا فهذا مستكره، إلا من أكره وقلبه فقد أعذر الله سبحانه وتعالى لمن قال كلمة الكفر وهو مسلم. ليه؟ لأنه إيه؟ مكره. فكيف بالذي يموت منتحرا وهو مثلا عنده مرض؟ أنا أعرف واحدة عن منتهى القرب، أسأل الله أن يرحمها، ماتت مستكرهة بمرض نفسي، قبل ما تموت بيومين ثلاثة كانت بتمشي تجري في الشوارع وكشف شعرها وعمالة تجري ورا العيال الصغيرين، دي إيه؟ خلاص جن عقلها، فبالتالي رمت نفسها من البلكونة، فنسأل الله أن يرحمه. لكن في كل طالما مسلم نسأل له الرحمة، لكن أمره بقى نكلوه إلى الله عند ربنا سبحانه وتعالى. فاهمين يا خالص؟ طيب الشبهة الثانية، الرد على الأصل الثاني الذي بنوا عليه ردهم لأحاديث الشفاعة. بنوا قولهم في رد الشفاعة في أصحاب الكبائر على جملة من الأدلة التي أفاد ظاهرها كفر كفر فاعل الكبيرة وخلوده في النار. وعليه قد جعل المعتزلة مسألة الوعيد هي أحد أصولهم الخمس. مش مهم الكلام ده، ما تركزيش معايا فيه. مفهوم مسألة الوعيد إيه؟ أن المسلم إذا خرج من الدنيا بكبيرة من الكبائر دون أن يتوب منها يستحق الخلود في النار ولا يدخل تحت المشيئة. هم شايفين كده؟ طب بنوا كلامهم ده على إيه؟ تعالي نقرأ الآيات. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقوله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، هو القتل ده كبيرة ولا مش كبيرة؟ كبيرة. متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم. هاي فقتل نفسه يعني مات ايه؟ منتحر، فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها ابدا. طبعا ليه الانتحار كبيره من الكبائر؟ قتل نفس بغير نفس بغير حق. وقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طب هم استدلوا بالادله دي، ما هو يقتل مسلما من يقتل ايه؟ متعمدا، في تعمد اهو، واحد قتل بتعمد، اذا هو صاحب كبيره. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان هو خالد خالدين فيها، يبقى معنى كده ان هو خالد في النار. معنى الخروج في النار ان هو ايه؟ لا تنفعه الشفاعه. هنرد بقى، اول استدلال قالوا من كسب سيئه واحاطت به خطيئه فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الايه نزلت في اليهود بدلاله الايه التي سبقتها، وهي وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. هنا عايز احكم قاعده خدناها قبل كده. احسنت يا مزيز، خدي بقى. لا لا لازم، لا والله ما يحصلش، لا لا لازم. خدي يا مزيز اسمعي الكلام خلاص. السياق من المفسرات، ما تجيش تجتزئ نص من النصوص من السياق بتاعه وتقول لي اصل اهو كذا. يا حبيبي هات لي النص بيتكلم عن مين، وعشان كده بنقول تدبر القران مهم جدا. زي امبارح ما كنت بتكلم في حلقه رقيه، ليه الصفحه الثانيه في سوره المجادله بدات ب الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، وليه بيتكلم عن النجوى؟ ليه؟ لان السوره اصلا بدات بايه؟ بالنجوى ما بين خوله بنت ثعلبة والنبي صلى الله عليه وسلم. فانا لازم افهم السوره رايحه فين وجايه منين علشان اهل الاهواء ما ياخدونيش في الباطل. اذا هذه الايات كانت تتكلم عن اليهود. كذلك قد ذكر القرطبي رحمه الله ان كلمه سيئه تعني في الايه الشرك. اما استدلالهم بقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، استدلوا على ان قتل المؤمن على وجه التعمد يستحق به الخلود في النار، ولا يمكن حمل الكلام في الايه على الكافر. هم قالوا كده، قالوا الكلام هنا مش على الكافر، الكلام على مين؟ على اللي بيقتل متعمد. لان من لفظ عام، من قتل فيها هنا عموم وشمول، ولان الله جعل ذلك الجزاء لهذا الفعل المخصوص. طب اهل السنه ردوا عليهم قالوا ايه؟ إن الخلود في الآية إنما هو لمستحل القتل. يعني إيه مستحل القتل؟ في فرق بين تارك الصلاة عمداً وهو جاحد للصلاة أصلاً، وفي فرق من اللي تاركها تكاسلاً. فرق ما بين السماء والأرض. واحد بيقول لك أصلاً مفيش حاجة اسمها صلاة، ما توجعنيش دماغي بقى. ولا في صلاة، وما يعني اللي بيصلوا بيعملوا إيه؟ مفيش حاجة اسمها صلاة، مفيش حاجة اسمها ربنا، دي كارثة. يبقى ده ايه؟ يجحد بالصلاه. اما اللي تارك الصلاه يقول لي بس انت ما تيجي تكلميه في الصلاه، اللي هم جول ابنائنا اسال الله ان يهديهم جميعا. يا حبيبي ما تصليش ليه؟ والله يا عم اخذت يعني ادعي نفسي والله اصلي وابقى كويس. يبقى ده ايه؟ ده عاصي، ده عاصي يا اخوات، كسلان بيقوم يصلي لما صاحبه بيموت، في الامتحانات بيقوم يصلي، في رمضان بينزل يصلي اول خمس ايام، بيصلي الجمعة لما أبوي يشد عليه، بس بيصلي. فاهميني؟ هيجي منه إن شاء الله. غير بقى إيه؟ الجاحد بالصلاة بالكلية، نفس الموضوع. هنا ده في فرق بين الذي يستحل القتل فهذا كافر إجماعا. وفي هذا يقول الطبري حد يديني مثال على موضوع مستحيل القتل ده حديث. احسنت يا مروه ممتازه. من قتل 99 نفس هو كان بيدور على ايه يا اخوات؟ على التوبه. هل هذا مستحيل للقتل مع انه قتل كم واحد؟ جاي يتوب دلوقتي ربنا فتح عليه بالتوبه تقولي له لا؟ قال لك قال لي من توبه واحد عابد قال له ايه لا مالكش توبه بص بقى انت تقعد في مكانك لغايه ما تموت وخلاص. وده اللي راح مكملهم 100 قال لك يلا يروح في داهيه بقى. وده الفرق ما بين العابد والعالم. العابد ممكن يغرق سفينه، العالم ينجيها بكلمه. وعشان كده موت العالم اشد على الشيطان من موت 1000 عابد. 1000 عابد ليه؟ العالم كلمه واحده تنجي، لكن العابد بكلمه واحده يغرق سفينه اللي فيها. خلاص؟ طيب هو هكذا. يبقى هذا كافر اجماعا. اما وفي هذا يقول الامام الطبري قوله متعمدا اي مستحلا قتله. الرد الثاني ان القول بخلود شخص في النار ومن ذلك الذي يقتل عمدا لابد فيه من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. يعني امتى اقول ان الراجل اللي بيقتل عمدا ده هيبقى او اللي قتل عمدا ده واحد مثلا زي اللي احنا بنشوفهم دلوقتي، واحد قتل واحده، واحد قتل صاحبه، نسال الله العافيه والعافيه، اللهم يا رب سلمنا. امتى نقول ان ده خالد مخلد في النار؟ لما فعله ده يستوفي الشروط وتنتفي عنه الموانع. يعني ايه؟ من هذه الموانع التي تمنع من الخلود في النار ان يموت القاتل على التوحيد. واحد قتل وراح الاسم ومشي في النيابه وقعد كده في الزنزانه لوحده وقال يا رب اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، يا رب توب عليا، يا رب امتني على لا اله الا الله، ورجع لربنا ومات على التوحيد. ده كده ايه؟ انتفى المانع. ها؟ من ايه؟ من خلوده في النار. او تحقق المانع، ها؟ من خلوده في النار. ان يموت القاتل على التوحيد، لقوله تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ايه ما دون ذلك؟ اي كبيره بقى؟ قول الزور، القتل، الزنا، نسال الله العافيه، عقوق الوالدين، اتيان الساحر. وقوله تعالى: انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه في الحديث القدسي يا اخوات؟ ها؟ يا ابن ادم قول يا ملهي. لا تشرك بي شيئا، أتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. أحسنتي، الجفت بوكس يا معلمونا من أول، ومروة كمان ليها في الجفت. خلاص؟ يبقى إيه؟ يبقى هي دي، إن ربنا سبحانه وتعالى قال: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بس في شرط، ها؟ لا تشرك بي شيئا. لأتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. اما احنا ليه يا اخوات بنقول العقيده العقيده، التوحيد التوحيد؟ لان دراسه التوحيد واتقانه النجاه، قارب النجاه، قارب النجاه. والله ثم والله ثم والله لا يقارب النجاه في حياتك قبل مماتك. شوفوا اخوات الواحد بيتعرض والله العظيم لمواقف تزلزل، مش الجبل، تزلزل سلاسل الجبال. وبعدها بتقولي خلاص انا ولا ليا بقى في الشغلانه دي ولا ليا مش عارفه في ايه. ولولا التوحيد ولولا معرفتي يعني ايه التجاره مع الله كنت هلكت من زمان من زمان. عشان كده بقول لك هي قارب التوحيد لك في الحياه قبل الممات. ومثل هذا الجواب يقال في كل دليل نص على خلود فاعل الكبيره في النار. اي حد يجيب لي دليل على ان فاعل الكبيره ده هيدخل النار ارد عليه اقول له ايه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، ها؟ ومما استدل به نفاة الشفاعة أيضاً ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنال شفاعتي أهل الكبائر من أمتي. وهذا لا يصح له سند أصلاً، ده أنتوا عكستوا الحديث يا حبايبي. نقول الصفحة اللي بعدها: بل الذي صح هو خلاف ذلك. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. طيب عايزين بقى نرد عليهم بأدلتنا إحنا على إن الشفاعة لأهل الكبائر. ما ورد في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بي شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. وفي رواية أخرى: وإن زنى وإن سرق. أيوة، وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي بكر أبي ذر، يعني مهما تقول غصب عنك هيدخل الجنة. الله أكبر. فدل الحديث على عدم كفر صاحب الكبيرة الذي مات مصرا عليها وأن مآله هي الجنة. بس هنا بقى هنقول الكلام بتاع المرة اللي فاتت عشان ما يجيش واحدة في القاعدين تقول لك: الله، طب طالما صاحب الكبيرة اللي ميت يعني الراقصة اللي فضلت طول عمرها تصلي على ترقص على المسرح، هتدخل الجنة وأنا اللي طول عمري حبس نفسي. والله تحية وطوبة ثم طوبة ثم طوبة للمنتقبات في هذا الحر الشديد. والله العظيم طوبة لكل أخت مشيت في الشمس والحر وراحت شغلها ووقفت في الشغل وفي الشارع وتشتري حاجياتها وكذا وكذا، والنقاب اسود وبيجيب هواء وشمس. مش عايزة أقول لكم ليه، ما انتوا عارفين الشمس يعني الاسود بيمص الشمس بطريقه غير عاديه. عشان كده انا ساعه رمي الجمرات كنت لابسه فعلا نقاب ابيض لاني كنت فعلا متحمله. فطوبى ثم طوبى لك فاحتسب الاجر عند الله سبحانه وتعالى. احتسب الاجر. هي بقى تقول لك بقى انا وانا في كل الكتمه والخنقه دي وكذا وكذا وكذا، ودي اللي متفلته اللي كل جسمها باين، دي هتدخل الجنه اولا؟ هل انت اخذتي ميثاق على ربك بانها ستدخل؟ دي اول حاجه. لا، هي تحت المشيئة. طب هل انت ستعرضي نفسك لان انت تبقي طبعا كلنا الله اعلم، بس على الاقل خالص عملتي عمل ممكن تقابلي بيه ربنا، ممكن لما يسالك تقولي يا رب انا قدمت جزء. دي نقطه. تاني نقطه هو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا خالص، ده شيء وده شيء تاني خالص، دي درجه ودي درجه تانية خالص. انت تعرفي انت هتبقي في اي درجه في الجنه؟ اسال الله ان يرزقنا الفردوس الاعلى وان يتوب على عصاة المسلمين. ده كفايه الصراط. اللهم انا نعوذ بك من الموت وسكرته ومن الصراط وزلته ومن الميزان وقربته. اللهم امين. طيب، وذلك جاء مفصلا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه رضي الله عنه قال أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. دي كانت البيعة، اسمها بيعة إيه؟ بيعة النساء، كان اللي يطلق عليها كده. ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. يعني إيه بقى عوقب في الدنيا؟ ها، ألم يصبك اللأواء كما قال سيدنا أبو بكر؟ يعني إيه؟ يعني ما بيجيلكيش شوية صداع؟ ما بيجيلكيش شوية مغص؟ إذ ابنك ما بيزهقكيش؟ يا نهار أبيض، التكة على الأخيرة دي الصداع مقدور عليه والله، لكن ابنك ما بيزهقكيش؟ دي انت جيت على الجرح كده. والجدال، والله كل ما يشتد الجدال افرق، انا لله وانا اليه راجعون. ده خلاص يعرفوا ان انا جبت اخر. كل دي مكفرات. بصوا يا فات، ما يصيب المرء من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكوها إلا كفارة كتب له بها عن مصالح أو كفر له بها عن سيئات. وطبعا كلنا سيئات، فبالتالي مكفرات. كانت في مرة معلمة بتقولي بصي، لما تقعدي شهر ما تتعبيش تسألي تخافي على نفسك. بالضبط كده زي الابن كده، لما الأم تتركه وما تقولوش تعالى وريني انت بتعمل ايه، انت غلطت، انت ما غلطتش، يبقى هي ايه؟ مش احنا بنقول ان في قاعده اسمها الزجر بالهجر؟ وكان الله سبحانه وتعالى ايه قلاك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول: ما ودعك ربك وما قلى. في اي ابتلاء ده ربنا سبحانه وتعالى ايه بيذكرك، خلي بالك انت بتعملي حاجه غلط. طب هي تيجي تقول لك طب وانا انا كده ربنا غضبان عليا، هو لما يقول لك انت بتعملي كده حاجه غلط ويديكي فلاش يبقى هو كده غضبان عليكي؟ ده هو كده بيحبك عشان عايزك تلقيه ايه، يريد ان تلقيه بيضاء ليس عليك من الذنوب شيء. بس احنا نفهم بقى. طيب ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو الى الله ان شاء عفى عنه وان شاء عقبه، اللي هو مقابل الجمله اللي احنا بنقولها ايه تحت المشيئه. فدلت هذه الروايه على ان مرتكب الكبيره الذي لم يتب منها داخل تحت المشيئه، وان وعيد الله تعالى في امثال هؤلاء قادر للخلف. يعني ايه يخلف وعده وعده فيهم؟ يعني مثلا هو قال له انت هتبقى خالد مخلد في النار، بس هو مسلم، فاهمين يا اخوات؟ فممكن ربنا سبحانه وتعالى ايه يخلف وعده فيهم ان هم هيبقوا خالدين مخلدين في النار، فاهمين الحته دي؟ طيب ويؤيده لم تزل الامه من زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى يوم الناس هذا يصلون على كل من مات من اهل القبله وان كان من اهل الكبائر. هل في مثلا مطرب ولا مغني ولا راقصه ولا واحد عاقب والديه ولا قاتل ولا زاني لما مات الناس قالوا لا مش هنصلي عليه؟ لا ما حصلش. وان كان من اهل الكبائر فهذا منهم اجماع ضمني، مش الاجماع من ضمن الحاجات اللي احنا بنستدل بيها، هذا اجماع ضمني على بقاء اسم الايمان مع كبيرته. هو صاحب كبيره ولكن ايه فيه شيء من الايمان، لان الصلاه لا تجوز على غير المؤمن بالاجماع. الشبهه الثالثه اما دعوى نفاة الشفاعه ان احاديث الشفاعه احاديث احاد فدعوى مردوده على اصحابها، اذ قد نص اهل العلم على ان احاديث الشفاعه متواتره. يعني ايه متواتره؟ عن وعن وعن الى ان نصل الى النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوعه يعني. وممن نص على ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه والحافظ ابن حجر والسخاوي والقاضي عياض وغيرهم. قال الذهبي رحمه الله فمن رد شفاعته ورد احاديثها جهلا منه فهو ضال جاهل، قد ظن انها اخبار احاد، وليس الامر كذلك بل هي من التواتر القطعي مع ما في القران من ذلك. قال الله من ذا الذي يشفع عنده الا، وقال لا يشفعون الا لمن ارتضى. يبقى هنا واضح جدا ان الشفاعه ربنا سبحانه وتعالى جعلها لمن ارتضى من امته. الشبهه الرابعه دعوى ان احاديث الشفاعه للذين تابوا من اصحاب الكبائر، ولا شك ان هذا خلاف ظاهر الادله الوارده في احاديث الشفاعه، وذلك اولا عموم قوله صلى الله عليه وسلم اني اختبأت شفاعتي لمن مات من امتي لم يشرك بالله شيئا. لم يشرك بالله شيئا ده ممكن جدا يبقى ايه صاحب كبير، فهذا يدخل فيه دخولا اوليا بلا شك أمس الناس لشفاعة يوم القيامة وهم أصحاب الكبائر. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا خبأت شفاعتي لمن مات من أمتي لم يشرك بالله شيئا. مين أولى ناس بالشفاعة من بعد المشرك؟ أصحاب الكبائر. أن حمل المخالف لقوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي على الذين تابوا، هم بيقولوا كبائر أصحاب الكبائر دول اللي هم مين؟ ماتوا من تابوا من الكبائر دي. فهذا بلا شك من تحريف الكلام، ده بقى تحريف لفظي ولا تحريف معنوي؟ احسنت يا فاطمه الجفت بوكس بقى يا بنت خليه معاكي. تحريف معنوي ليه؟ هما خدوا النص وغيروا معناه. هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لاهل الكبائر من امتي، هما قالوا لا اهل الكبائر بس اللي تابوا منها. فلو ان اصحاب الكبائر قد ماتوا على توبه لما قيل في حقهم اهل الكبائر، صح ولا لا يا اخي؟ الله، هو واحد مات وهو تاب من القتل، تاب من الزنا، واحده تابت من الزنا، هل دي تبقى صاحبه كبيره؟ لا. طب ما هي تابت. ادل دليل على كده التائب من الذنب كمان الذنب ده، صح؟ لا غير كده، الصحابه هم مش الصحابه كانوا مشركين؟ ومنهم من دخل الاسلام بعد ردح من الاسلام زي اللي اسلموا في المدينه مثلا زي ابو سفيان. من الصحابه ولا لا؟ اسلم امتى؟ فتح مكه. فتح مكه كان سنه كام هجريه؟ 8. ابو خالد بن الوليد بس كان قبل ابو معاويه. طب شوفي معاويه ده سنه 8، يعني 8 و13 كام سنه؟ ها 21 سنه، بعد 21 سنه من الدعوه. بعد 21 سنه من الرساله اسلم. وبالرغم من كده ايه، من الصحابه ولا لا؟ وبنقول رضي الله عنه ولا لا؟ بس قولي ده اقيم عليه الحد. انت قصدك زي الغامديه وماعز، دول اقيم عليهم الحد. لكن بنقول حتى لو لم يقم عليهم الحد وتابوا في نفسهم، اصل اقامه الحد دي يا امل محتاجه الاعتراف اولا، او ثبوت وقعه الزنا باربعه شهود. فهؤلاء اعترفوا على انفسهم بالذنب، فعندما اقر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الذنب كان لا بد ان يقام عليهم الحد. لكن لما تيجي تقولي دلوقتي واحده زانت، نسال الله العفو والعافيه، اللهم استرنا واستر بناتنا وقنا هذه الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واستر ابنائنا ايضا مش بناتنا بس. لما تيجي مثلا تقولي واحده وقعت في الزنا وتقول لك ايه انا المفروض، او واحده تقول لك المفروض يقام عليها الحد، طالما ربنا سترها هو الستير، تتوب الى الله ما بينها وما بين الله. طالما هي مش هتقدر تعترف بهذه الجريمه وهذا الفحش، تابت الى الله وانابت. التائب من الذنب حتى لو كبير وحتى لو كبير، ربنا يا اخواتي ورحمته انتوا لا تتخيلوا، بس انتوا والله بس نقدم بس. طيب اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، سبحان الله. طيب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا كفاهم فضل الله تعالى بقبول توبتهم عن حاجتهم لشفاعة الشفاعة. أيضا قد ثبت في نصوص أحاديث الشفاعة وقوعها لأناس من أهل الكبائر دخلوا النار بالفعل ثم أدركتهم شفاعة الشافعين فخرجوا منها ودخلوا الجنة، كحديث الرجل آخر رجل يخرج من النار وينظر إلى النار، ها، أو عندما يؤتى به، ده كمان غير ده، آخر واحد يخرج من النار يقول الحمد لله الذي نجاني منك، لقد أتاني الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين. فده أصلاً إيه؟ ده أكيد أتى بإيه؟ بكمال وعذب عليه الله أعلم. فخرجوا منها ودخلوا الجنة، فلو كانوا تائبين لما دخلوها أصلاً. هو لو كان تائب كان دخل الجنة؟ كان دخل النار؟ فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، أسأل الله أن يتوب علينا. أمور تحصل بها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا شفاعته وأمتنا على ملته. أول طبعا حاجة التوحيد يا أخوات، الموت على التوحيد، أسأل الله أن يمتنا على لا إله إلا الله خالصة من قلوبنا. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثاني حاجة الإخلاص. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك، اللي هو حديث الباب. فقال إيه بقى؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه، خالصا، مش لا إله إلا الله وخلاص، ما الناس كلها بيقولوه، ومش الناس كلها بتقول لا إله إلا الله عادي. لكن المهم إيه؟ العلم يا أخوات. عشان كده أول شرط من شروط لا إله إلا الله العلم، العلم بلا إله إلا الله، أن أثبت لله سبحانه وتعالى الألوهية وأن فيها عن من سواه لا يستحق العبادة إلا الله، لا يستحق التوكل إلا الله، لا يستحق الإنابة إلا الله. الموت بالمدينة، اللهم ارزقنا. عن أبي سعيد المولى المهري أنه جاء أبا سعيد الخدري ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة، أنه يمشي من المدينة يعني، وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله، عنده عيال كتير وأسعارها غالية، وأخبره أن لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها. لأوائها يعني أمراضها، تعبها، لأواء يعني التعب المرض. فقال له ويحك لا أمرك بذلك، لا ما تخرجش منها، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. الله أكبر ولله الحمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هقول لكم على حاجة، حقا دايما الواحد لما بينزل المدينة بيعيا، أول ما بتنزلي جوال فيه حاجة فيها سكينة مش ممكن، طبعا كلكم عارفين، بس زي ما تقولي ما تفهميش يعني. عشان كده شوفي الحديث بيقول لك إيه، لا يصبر على أحد على لأوائها. وفي روايات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة فليموت بها فإني أشفع لمن يموت بها. يعني إيه من استطاع؟ إن هو يعني يقدر يعيش فيها، إنه يقدر يعيش فيها، إن هو يصبر على العيش فيها. يا رب ارزقنا العيش فيها. الدعاء بعد الأذان. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو بل أنت هو يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، اللهم ارزقنا شفاعته. كثرة السجود. عن ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أسألك أن تشفع لي إلى ربي فيعتقني من النار. فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا ثم قال لي: إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. كل ما تسجدي، كل ما تتنفلي، كل ما هتصلي، كل ما هتساعدي النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إيه؟ يشفع لي. أماكن حصول الشفاعة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة فقال: أنا فاعل. قلت: فأين أطلبك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: أطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قلت: فإذا لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبني عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاث مواطن يوم القيامة. الحديث الثامن. الثالثة سبعة الروح. هي ستات. ناخد بداية. على فكرة الحديث الثامن كله واخدينه السنة اللي فاتت. برمتي. كان هدفنا مراجعة. وبرضه مش هديك كله، هدي جزء ربع ساعة بس. والله. حنين والله. تبيين المحظور في اتخاذ المساجد على القبور. عن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح قميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورهم قبور أنبيائهم المساجد يحذر ما صنعوا. في الحديث عدة مسائل، طبعا كل ده درسناه السنة اللي فاتت بالتفاصيل. أول حاجة: كيف بدأ شرك القبور؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكرت أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير. لما أم سلمة وأم حبيبة كانوا عايشين في الحبشة أيام هجرة الإيه؟ هجرة الحبشة اللي هي هجرة المسلمين الأولى. فلما كانوا عايشين في الحبشة رأوا كنيسة، دخلوا كنيسة فيها إيه؟ تصاوير. فقال: إن أولئك قوم إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فمن هنا جاءت بداية تزيين الشيطان. يلا مين حضر حلقة امبارح بتاعت رقية؟ احسن. الشيطان بيعمل وظائفه اربع وظائف. واحد، اربع تقات: تزيين، تحزين، تسويق، تسويق. اربع تقات: تزيين، يزين لك الباطل يخليه حق زي ما هو عمل كده في موضوع القبور. تزيين الشيطان لعبادة وتعظيم الصالحين والتعلق بالقبور. فكانوا إذا مات منهم الرجل الصالح جاء الشيطان لقومه فأوحى إليهم أن اصنعوا له سورة حتى إذا ما رأيتم صورته ذكرتم عبادته وصلاحه وتقواه. أنت الراجل ده يعني هتسيبيه كده ميت فطيس كده؟ مفيش صورة حلوة ليه كده في الريسبشن تصور القلب؟ يعني أبو أحمد مات، أسيبه أبو أحمد كده ولا أعمل له تصوير حلو كده في الصالة كده أول ما العيال يدخلوا يقعدوا يعيطوا يبقى إحنا كده بنبره؟ لكن مات فطيس كده يا أولاد؟ محدش يجيب سيرته؟ أنا نسيت أبوكم؟ ده لو هي أصلا عايزة تفتكره يعني، بس هنتنزل. فتقوم ايه معلقه سوره الحج او فلان او علان. طب ده ايه علاقته بالغلو واحنا هنبني عليها قبر؟ ما هي دي البدايه التزيين. احنا منعنا ونهينا عن ذلك. زي بالظبط كده لما تيجي الاخت مثلا والدتها تموت. طب يا حبيبه قلبي يلا جمعي الهدوم وهنعبيها في بقجه ونفرقها على الناس. لا، ذكرى من امي. انت هتفضلي كل يوم تشمشمي في هدوم امي؟ تقول لك اقعد اشم فيها كده. طيب الايام بتمر ولا هي بتروح اصلا شقه امها؟ ولا بتشوف الهدوم؟ ولا انت بتاكلها؟ وفي الاخر هي نفسها هتموت وهدومها وهدوم امها؟ ها؟ هتروح بقى مطرح مطروح. طب ليه طيب؟ سيبي شيء يسير، منديل، طاقيه، وحتى الشيء اليسير ده يعني لو شفتيه بيقولي. بس احنا كلنا اخوات مرينا بالمواقف دي والله. بس بفضل الله من يوم الموت يلا صدقه. لعلها ترزق بحد يدعي لها، لعلها ترزق بحاجه تبقى ليها صدقه جاريه، لعلها. مش تقعدي تعبي وتقولي مش عارفه ايه، هذا من الغلو. هذا من الغلو. انت ليكي حاجه فيها خديها. انا امي رحمه الله عليها كانت قصيره ما خدتش ولا حاجه من حاجتها. والله اطولها ازاي؟ بس اعمل لها وصلات يعني. طيب يعني انت ترضيها لي؟ وكانت تضحك عليا بقى تقول لي الطويله جوزها يجيب لها ويكسيها والقصيره بواقي الناس تكفيها عشان انا اضفناها فوق التواليت. رحمه الله عليهم جميعا. ايوه ماشي حاجه من ذهب. انا قلت شيلي حاجه ذكرى بسيطه لا ينتفع بها احد. قولي كنت لسه لا كنت عارفاكي انت مش كنت تقولي لي؟ أربعين سنة وما عدتش الهدوم. شوفوا بقى، شوفوا بقى هي عدت ولا حد انتفع بيها من المسلمين؟
ها؟ هو
قصدك ان هو وافي بقى والجو ده وكده. باباكي ما اتجوزش بعدها؟
اتجوز
بعد 15 سنة بس ما كانش. لا لا هنعرفها خطأها بس. لا يا صعب عليا. ما بلاش بقى يا جماعه الحركات اللي بنقولها للعيال النادي. وانا كنت بحب امي وانا مش عايزه اتجوز بس الوحده يا ولاد. ماشي ما علينا ما علينا. رحم الله الجميع، رحم الله الجميع. يا بنتي ما تعيشيش في الاوهام. وفاء ماتت والله. وفاء ماتت. ووفاء مات واخلاص مات. طيب المهم اذا موضوع التصاوير وتعليقها واللي نازل بقى على الفيس حديثا اللي هو ايه بقى؟ انا مثلا ابويا مات او جايبه صورتي وانا حي واجيب بالفوتوشوب صورته وهو جنبي ميت ونقعد ننزلها وناس يترحموا، الكلام ده كلام فارغ. تزيين من الشيطان لك وتعمق زياده عن اللزوم. انك ميت وانهم ميتون. كيف عاش الصحابه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل كيف عاشت السيده عائشه من بعده؟ بل كيف عاشت السيده فاطمه من بعده؟ هذا غلو. غلو ولا مش غلو؟ غلو. تيتا صباح يا جماعه. تيتا صباح يا بس عرفتني اسمك يا حاجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صارت الاوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. ايه هي الاوثان؟ اولا الوثن اسم جامع لكل ما يعبد من دون الله، يعني ممكن الصنم وممكن غير الصنم، يعني مثلا اللي بيعبد الشمس، الشمس وثن، بوذا وثن، اي حاجه تعبد من دون الله تسمى. فالوثن اعم من الصنم. طبعا دي بتيجي في الكلمات الشرعيه. اما ودا فكانت لكلب بدومه الجندل، يعني هو بيقول لك يعني اللي هي ايه؟ في سوره نوح. وقالوا لا تذرن ولا تذرن ودا ولا زواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. مين دي؟ دول الهه. قال لك ودا كانت لكلب، كلب دي قبيله كده بيعبدوها بدومه الجندل. واما سواع فكانت لهذيل، واما يغوث فكانت لمراد. دي كلها قبائل يعني، خلاص كده؟ أسماء رجال صالحين من قوم نوح. هم مين دول بقى؟ كانوا ناس إيه؟ كانوا رجال، رجال زي ما إحنا بنقول كده إيه؟ مشايخ. فالمشايخ دول بعد ما ماتوا قالوا لهم نعمل لهم إيه؟ الشيطان بقى اللي جه زي، لا قبل التماثيل نعمل لهم تصاوير. نصورهم خلاص، ويعني الصوره بقى دي نحطها في بيتك تشوفه وتفتكر ربنا، فبالتالي تقبل عليه، فمش عارف ايه وهكذا. خلاص الجيل اللي بعده لا، لنتخذن عليهم مسجد. الصوره بدل ما تبقى صوره لا، ده احنا نعمل على قبره ايه؟ مقام. ومن هنا اتى كفر القبور. احنا بنحكي الايه؟ التاريخ يا خالد. خلاص فلما هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم ان ينصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون انصابا، اعملوا حاجات كده زي الشاهد كده، وسموها باسمائهم ففعلوا فلم تعبد. الشيطان برضو مش عارف يعمل لهم ايه اكتر من كده. تصوير صورنا، ها وبعدين عملنا انصاب، طب وبعدين؟ حتى اذا هلك اولئك وتنسخ العلم عبدت. بعد بقى ما العلم ضاع، واحنا بقى بنقول عشان كده يا اخواننا العلم الله يرضى عليكم، العقيده يا جماعه بتدفن، العقيده بتهرس، العقيده يا اخوات عبدت. فمن هنا جاءت بدايه عباده القبور ونشات القبوريه. ثم لما تقدم الزمن وانقرض الاباء والابناء وابناء الابناء ونسي العلم، ايه اللي بيخلي بقى العلم ينسى اللي انا كنت بتكلم عليه اول الحلقه؟ اسمع هنا واسمع هنا واسمع هنا واسمع هنا ومفيش اي حاجه ايه بتكتب. اوعي تفتكري ان علمك اللي انت بتكتبيه في الامتحان وبتقعدي تكتبي فيه 3 ساعات ده هيتنسي. ده اكتر حد بيتثبت بيمين انت اكتر واحده بتتثبتي بهذا العلم اللي بتكتبيه. جاء الشيطان لما بقى اتنسى العلم بقى ومبقاش فيه ناس تحمل العلم ولا في ناس فاهمه يعني ايه عقيده، جاء الشيطان في صورة الإنسان وقال لمن بعدهم إن من كان قبلكم من سلفكم كانوا يعبدونه فعبدوه، ثم صارت سنة في العرب في الجاهلية. وبذلك فقد صار قوم نوح عليه السلام أول فرقة مشركة قبورية وثنية ظهرت على وجه الأرض في تاريخ البشرية. فعبادة القبور هي أصل شرك العالم. أصل شرك العالم إيه؟ عبادة القبور. طب عبادة القبور دي جاية منين؟ من الغلو. تغالي في بني آدم، تغالي في شخص، شايف ان الشخص ده حاجه ما حصلتش، يوم ربي ده ماشي ما حصلتش وانت شايفاه شايف حي خلاص مات رحمه الله عليه، انتفعي بعلمه، انتفعي باسوته بفعله، لكن ما تقعديش بقى تروحي تزوري لي المقام وتقعدي تملسي وتقولي لي اصل انا. ولما بقى بقوم الحج على الاخوات تقول لك انا مش بملس انا بروح ازور بس عشان هم الى الله اقرب. ده مين بقى قال لحضرتك ان هم الى الله اقرب؟ وحتى لو هم اقرب في حياتهم ماتوا، والله يا اختي ماتوا، او يعني اعرف ناس اول ما بنتها مثلا تتاخر في الحمل، بنتها ومرات ابنها ومرات ابنها عندها سلسله كده، اول ما عيالها يتاخروا في الحمل تقول لك ايه؟ نروح نعمل ايه؟ جوله على اهل البيت. تروح بقى تزور ها وتدفع فلوس هناك. نعم؟ وهو على رأي الحاجة أمال جميلة، هو فوقك على طول وهو أقرب إليك من حبل الوريد، لكن إحنا الغاويين فرهضوا. فهي دي بقى. لا أخوات، كل الكلام ده كلام لا أنزل الله سبحانه وتعالى به من سلطان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وعن عياض ابن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا، واني خلقت عبادي حنفاء كلهم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم كده ان هو خلق الناس حنفاء، حنفاء اي مائلين من الشرك الى التوحيد، حنيفا مسلما. يعني ايه حنيفا؟ مائلا من الشرك الى التوحيد، لان اصلا هم كانوا ايه ساعتها ايام سيدنا ابراهيم؟ مشركين. فهو ايه؟ مال من الشرك الى التوحيد. وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم. ومما سبق نخلص بقضية مهمة، إن أول شرك وقع في الأرض إنما كان سببه تعظيم الصالحين والغلو فيه، فالمبالغة في مدح الصالحين قد أدت بكثير منهم في آخر الأمر إلى الوقوع في شرك الربوبية. إيه هو الربوبية؟ إيه الربوبية؟ قولي يا آلاء. لا انا عايزه الربوبيه. احسنت، ممتاز. الايمان بان الله هو الذي اي فعل نازل من ربنا ليا يبقى ده توحيد ربوبيه. بؤمن ان هو اللي خلقني، هو اللي رزقني، هو اللي بيرزقني، هو اللي بيدبر امري، هو اللي بيومتني، هو اللي بيحييني. يبقى دي كلها توحيد ايه؟ ربوبيه. هو اللي بيسترني، هو اللي بيرحمني، هو اللي بيشفيني، هو اللي بيرزقني، هو اللي بيطعمني، هو اللي بيسقيني. كل ده توحيد ايه؟ بتوحيد الربوبيه ده بستدل على توحيد. فبما انه هو بما ان اذا بما انه هو يخلق ويرزق ويدبر ويحيي ويميت، فهو المستحق للعباده اللي هو توحيد الالوهيه. فاهمين يا اخوات؟ اللي جاي من فوق لتحت ربوبيه، اللي جاي من تحت لفوق الوهيه. سهم ينظر الى اعلى الوهيه، سهم ينظر من ينزل من فوق ربوبيه. لذلك قريش كانوا بيؤمنوا ان ربنا سبحانه وتعالى ليس له رب، ليس هناك رب سواه، هو الذي يرزق، هو الذي يخلق، هو الذي يفعل، هو الذي يفعل. هما كانوا بيؤمنوا بكده، ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله. لكن بقى في افراده بالعباده، لا معلش ما تاكلش معانا، اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشك عجيب. ايه ده، هو اله واحد؟ لا، قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. نذبح الذبيحه، نودي حته لربنا 2 كيلو وال 98 كيلو نوديها للشركاء. للشركاء ده يعني مين بياكلها؟ احنا اللي هناكلها. ما ينفعش. خلاص، يبقى هما ما كانش عندهم مشكله خالص في توحيد الربوبيه، هما كان عندهم مشكلة في التطبيق. عشان كده بنقول أي فعل منك لربنا ده تطبيق. صلاتك، صيامك، توحيدك، توكلك، الأعمال القلبية كلها دي طبعا فين؟ اللي هو توحيد الإيه؟ الألوهية. يلا نكتفي بذلك وناخد إن شاء الله التفصيل ده المرة الجاية. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.
أول سؤال.